اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد. نبدأ العلمية في الحقيقة من العبادة الضرورية التي يشعر بها الإنسان فطريا والتي لا تحتاج منه إلى إقامة دين أو وضع برهان معين، وإنما هو مبدأ ارتكابي فطري يعيش مع الإنسان في كل وجوده. الإنسان دائما إذا ما أحس بوجود شيء معين يحاول أن يبحث عن سبب ذلك الشيء ويقصد إلى ذهنه بصورة مباشرة كلمة لماذا ولم وجد هذا الشيء. فالإنسان في حياته الاعتيادية وفي حياته الطبيعية يرى كثير من الظواهر ويحاول أن يعلم هذه الظواهر ويحاول أن يرجع هذه الظواهر إلى أسبابها. فإذا سمع طرقة مثلا انتقض بهمه إلى وجود علة قد أحدثت هذه الطرقة، إذا رأى ضوءا انتقل بهمه إلى وجود علة أحدثت هذا الضوء، إذا سمع صوتا انتقل بهمه إلى وجود علة قد أوجدت هذا الصوت. وهكذا في كل حياته يعيش المبدأ العلمية بصورة ارتكابية وبصورة فطرية لا تحتاج إلى دليل، فهو يشعر من قرارات نفسه بأن كل شيء محتاج إلى سبب يقومه وأن كل ظاهرة في الوجود تتكل على ما يولدها وما يوجدها في هذا الكون. بل ولعلنا إذا ما أردنا أن نؤكد ونرتب فطرية مبدأ العلمية لدى الإنسان نستطيع أن نوسع هذه الدائرة لتطال وتشمل الحيوانات أيضا. يعني مبدأ العلمية مو بس قانون يحكم في حياة بني البشر، يحكم في حياة الحيوان الناطق الذي هو الإنسان، وإنما مبدأ العلمية مبدأ ارتكابي يعيش حتى في كل كائن حي يدب على الأرض. يعني مثلا الحيوان مثلا إذا أحس بوجود خطر أو أحس بوجود حركة معينة إلى قربه، لماذا يحاول أن ينجو بنفسه؟ لماذا يحاول أن يترك المكان؟ لأنه يدرك أن هذه الحركة التي وجدت إلى جانبه مثلا في هذه الأجزاء التي يقف إلى جانبها أنها تولدت عن أنك تولدت عن سبب. قد يكون السبب الرياح، قد يكون السبب حيوان آخر يريد أن يفترسه أن يهجم عليه وما شابه ذلك. فإذا هو دائما يبحث عن أسباب الأشياء ويلتفت إلى أسباب الأشياء. إذا أحس بوجود مثلا شيء معين أو حركة معينة أو ظاهرة معينة فهو يفسر بأن هناك سبب قد أوجد هذا الشيء. مثلا إذا كان عندك مأوى معين، إذا كان عنده مأوى معين ورجع إلى هذا المأوى فوجد غذاء مثلا أو وجد شيئا جديدا لم يكن رآه سابقا قرب هذا المأوى، راح يدرك بأنه أكفت مثلا كائن آخر إجا وخلل مني الأشياء مثلا قرب بيتي أو قرب مأواه مثلا، ويحس أن هذه الظاهرة قد انفسخت من جراء سبب معين. فالحيوان أيضا يعيش مبدأ العلمية ويحس بمبدأ العلمية ويلتفت إلى أسباب الأشياء بصورة فطرية مو عقيد من دون أن يتكلف ومن دون أن يتأمل. وهذا أدل دليل على أن البرهان قاصر من أن يثبت مثل هذا المبدأ الضروري الذي يحكم الطبيعة ويحكم الكائنات الحية بكل وجودانها وبكل ألوانها. إذا قارين بالأصول في بعض الأحيان من الذي يثبتون الاستصحاب مثلا، الاستصحاب هو عبارة عن بقاء ما كان على ما كان، يعني بقاء الحالة المتيقنة السابقة. يعني إذا كنت أعلم من أن هذا التراث نجس ثم بعد ذلك شكت في زوال النجاسة مثلا، ففي هذه الحالة أبني على النجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة متيقنة في حالة سابقة والشك قد طرأ واستخصص حالة النجاسة المتيقنة في الأركان المعروفة بجريان الاستصحاب. من يريد جريان الاستصحاب ويستدلون على الاستصحاب بالدليل العقلي، يعني باعتبار أن الاستصحاب صار يستدل عليه بواسطة الأخبار التي وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ودارة يستدل عليه مثلا بالسيرة، ودارة يستدل عليه بالطريق العقلي. يقولون أن الحيوان أيضا يعيد هذه الحالة وهي حالة الاستصحاب، بدليل أنه إذا مثلا الطير عندك عش معين وغادر عشه إلى مكان آخر، راح مثلا يبحث عن الحاد وعن الأكل وما شابه ذلك، وين يرجع الطير؟ يرجع إلى عين الطير، يعني ما يروح إلى مكان آخر. ليش؟ لأنه يستصحب الحالة السابقة. يعني ليش ما يروح إلى مكان آخر؟ لأنه يستصحب الحالة السابقة، لأنه كان متيقنا من أن عشه كان في هذا المكان، فهو يرجع إلى عشه ولا يغادره إلى مكان آخر. لاحظت؟ وهكذا الحيوان الذي عنده مثلا ثقب في الأرض أو مأوى معين أو ما شابه ذلك، أو مثلا الحيوان ترك أولاده أو أطفاله في مكان معين وذهب عنهم، فإنه يرجع إلى نفس المكان. لماذا؟ لأنه يرأى من حاله ويبني على يقينه هذا. مبدأ العلمية نقول مبدأ يحكم جميع الكائنات الحية، مبدأ يحكم الكون في الحقيقة، ولكن نريد أن نقول أن الذي يلتفت إلى مبدأ العلمية ليس الإنسان وحده، وإنما حتى الحيوانات تقريبا يوجد عندها هذا الاعتقاد، وهو أن كل حادثة تنشأ من سبب معين يقف وراءها ويكمن خلفها. طبعا وبما أن مبدأ العلمية يأخذ هذا الموقع المتقدم في طبيعة المبادئ الضرورية التي تأخذ الصدارة في حيز الإنسان، وتؤسس القاعدة المتينة التي يبنى عليها كل تصورات الإنسان وكل رؤاه حول الكون، فإن هذا المبدأ قد بنيت على أساسه ثلاث أنحاء من الحيثيات الأساسية في حياة الإنسان. فقد توقف على مبدأ العلمية أولا إثبات الواقع الموجود، فإن لولا وجود مبدأ العلمية في أذهاننا لما تمكنا من أن نثبت وجود واقع موضوعي خارج محيطنا. هذا الواقع الموضوعي الخارجي إنما يثبت على أساس مبدأ العلمية، فنحن إذا ثبتنا الوجودات الخارجية كنا واقعيين، وإذا لم نستطع أن نثبت كنا مثاليين. فإذا الحد الفاصل بين الواقعية وبين المثالية هو عبارة عن مبدأ العلمية الذي يأتي ويثبت وجود أشياء خارجية خارج النطاق لكوننا وأذهاننا. الشيء الثاني الذي يتوقف على مبدأ العلمية هو عبارة عن إثبات النظريات العلمية، فلا توجد نظرية علمية تجريبية إلا وتحتاج إلى مبدأ العلمية كما سوف نبين. الشيء الثالث الذي يتوقف على مبدأ العلمية هو عبارة عن عمليات الاستدلال المنطقية والفلسفية والعقلية بكل أقسامها وأنواعها. فكل عملية استدلال مهما كان لونها ومهما كان شأنها لا بد أن تعتمد على أي شيء، تعتمد على مبدأ العلمية. فإذا الخلاصة أن هناك ثلاثة أشياء تتوقف على مبدأ العلمية توقفا كاملا، وهي عبارة عن وجود الواقع الموضوعي، وإثبات صحة النظريات العلمية، وإثبات عمليات الاستدلال بكل أنواعها وأنحائها. أولا إثبات الواقع الموضوعي. لا شك في أن الإنسان حينما تأتي الأفكار الذهنية وترد إلى نفسه لا يستطيع من خلال إحداثه بهذه الأفكار وبصورة مجردة أن يشق الطريق إلى الخارج وأن يثبت الواقع الموضوعي. فكم من أحداث ينشأ في ذهن الإنسان ولا يكون له مصداق خارجي. إذا نفس وجود الحس في ذهن الإنسان لا يمكن أن يكون مبررا لوجود تجسيد لذلك الحس. هذه الأشياء الكثيرة اللي نحس فيها موجودة في أذهاننا، بس هذا الأحداث يمكن أن يكتب لنا على طريقة الخارج الواقع الموضوعي. هذا أخذ ما سابقا إلى تلك الدروس. وقلنا سابقا بأن التصور لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى الخارج، وإنما التصوير هو الذي يستطيع أن يصل لنا إلى الخارج ويثبت لنا الواقع الموضوعي الخارج. فإذا الإحساس لوحده لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى الخارج، ولا يمكن أن نثبت أن وراء هذه الصور الذهنية التي تعتمد في ذهن الإنسان واقع خارجي بمعزل عن النفس وأفكارها. إذن كيف يمكن أن نثبت أن الواقع الخارجي له مصداقية وله تحقق وله وجود؟ الجواب على هذا أن إثبات مصداقية الوجودات الخارجية بشكل إجمالي وبشكل كلي مرهون بالعلم الفطري لديه. يعني مثلا أنا لكي أثبت أن هناك عالم موجود بمعزل عن نفسي وعن ذهني وعن أفكاري لا أحتاج إلى دليل، لا أحتاج إلى أن أبرهن على ذلك. لماذا؟ لأن هذه القضية قضية وجدانية، قضية فطرية. كل إنسان حينما يسأل نفسه ويقول هل يوجد شيء خارج نطاقي، يحس من ذاته ومن فطرته أن نداء الفطرة يقول له نعم توجد أشياء خارج نفسك تتعامل معها وتسير فيها وتتكيف مع إجبارك. فإذا توجد أشياء خارج الذهن، هذه الأشياء الموجودة خارج الذهن إنما يمكن أن يستدل عليها عن طريق العلم البديهي، العلم الضروري الذي يعيش في ذات الإنسان. ولكن وجود هذه الأشياء الموجودة خارج الذهن مو وجودات تفصيلية. يعني العلم البديهي ما يقول إنه كتاب موجود أمامك، العلم البديهي ما يقول أكو مسجل أمامك، العلم البديهي ما يقول أكو جدار أمامك، العلم البديهي فقط يقول أكو وجود خارجي أمامك، وجود إجمالي. أما تفصيل هذا الوجود شنو؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. تفصيل هذا الوجود يحتاج إلى دليل آخر. إذن وجود عالم خارج نفسي، خارج حدود كياني، هذا معلوم إلي بينا بالفطرة بالضرورة بشكل إجمالي، أكو الوجود خارج نفسي. أما شنو ماهية هذا الوجود؟ شنو لون هذا الوجود؟ شنو صفات هذا الوجود؟ فهذا ما يحتاج إلى مثبت نظري. فإذا عندنا مرحلتين، مرحلة العلم الفطري ومرحلة العلم النظري. مرحلة العلم الفطري شو تثبت لنا؟ تثبت لنا وجود كيان خارجنا. أما شنو هذا الكيان وما هي صفاته وما هي ماهيته؟ فهذا ما يثبته العلم النظري، وهذا ما يثبته المبدأ العلمي. مبدأ العلمية يساهم في إعلامي بأن الموجود أمامي كتاب، وبأن الموجود أمامي جدار، وبأن الموجود أمامي مسجل، وهكذا. مبدأ العلمية ليش؟ لأنه سوف تكون هناك صورة مرسومة في ذهني عن الكتاب. العلمية تقول لي ما دام رسمت هذه الصورة في ذهنك فيجب أن يكون لها سبب. السبب ما هو؟ هو عبارة عن الوجود الخارجي للكتاب. وإلا لو لم يكن الكتاب موجودا خارجا لما ارتسمت هذه الصورة في ذهنك. طبعا إذا كانت القضية خاضعة لشروط معينة، إذا كانت القضية محفوفة بظروف معينة تستطيع أن تطبق الصورة الحسية على الوجود الخارجي، وإلا في بعض الأحيان يمكن أن أتخيل أشياء ما موجودة خارجا. الآن أتخيل إنسان ذا رأسين مثلا، أو أتخيل جبل من ذهب مثلا. طبعا هذا التخيل إلى مبررات، قد أكون مريضا مثلا، الحالة المرضية هي التي تكون شنو سبب. إذن أكو علة، أو حالة الخيال التي أنا أريد مثلا أن ألتق فيها بين القضايا الحسية أو بين القضايا الوهمية أو ما شابه ذلك، ولكن لكل شيء سببه. فإذن إيه يعني الذهن هو اللي الذهن بصورة ذهنية. يجي الذهن يسأل نفسه، يقول هذه الصورة الذهنية شلون نشأت؟ يسأل نفسه. الجواب شنو؟ الجواب أن هذه الصورة الذهنية لها ما بإزاء الخارج، يعني لها علة هي التي ولدتها. يعني مو الصورة الذهنية هي اللي ولدت الخارج لهذا المثالية، وإنما الخارج هو الذي ولد الصورة الذهنية. يعني أنت الآن في ذهنك مفاهيم معينة، في ذهنك صور معينة، تقول شلون دقت هذه الصور الذهنية؟ الآن أنت مدى تشوف العالم الموجود حولك، تقول هذا شنو هذا العالم الموجود حولي، هذه الصور الموجودة في ذهني شنو؟ تفسرها، تقول أكو أسباب في الخارج هي اللي انعكست في ذهني فأنبت هذه الصور بالظروف المعينة التي توجب هذا الانعكاس وتصحح هذا الانعكاس. إذن نتسلسل في هذا الموضوع الذي يدعى فيه أن الوجود الخارجي مضمون بمبدأ العلية وموقوف على مبدأ العلية. نقول أولا أن الإحساس لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى الخارج، لأن الإحساس هو عبارة عن صور ذهنية مجردة لا يمكن أن تفي بالمقام ولا يمكن أن تثبت الواقع الموضوعي. ثانيا أن التصديق هو الذي يشق لنا الطريق إلى الخارج، وهذا التصديق هو عبارة عن التصديق الفطري الموجود في داخل الإنسان والعلم الضروري الذي يقول الإنسان بأن هناك وجود موجود حوله، ولكن وجود إجمالي متحصيل. ثالثا أن علم التفصيل للأشياء الموجودة خارجا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مبدأ العلمية، يعني مبدأ العلمية هو الذي يساهم بعلمنا بتفاصيل هذه الأشياء. وبهذا نفهم أن مبدأ العلمية هو المبدأ الأساسي الذي ننطلق منه لإثبات الوجودات الخارجية. هذا هو النقطة الثانية، أن مبدأ العلمية هو أساس صحة كل نظرية علمية، وهذا الموضوع تقريبا نحن تطرقناه سابقا ولذلك نحاول أن نختصر فيه. احنا قلنا مثلا أن العالم الموجود في المختبر، العالم الذي يجري تجاربه في مختبر معين، إذا أراد أن يثبت مثلا أن قطعة الحديد تتمدد مثلا بالحرارة، فهو يجيب قطعة الحديد ويعرضها إلى النار فيلاحظ أن هذه القطعة تمددت. أولا يقول أن هذا التمدد لا بد أن يكون ناشئا من سبب، هذا شنو يسميه مبدأ العلم. هذا التمدد تظاهرة موجودة في الكون لا بد أن يكون لها سبب، فغير يبحث عن سبب. شنو السبب اللي خلى قطعة الحديد تتمدد؟ هو يجيب نفسه باعتبار بيجي التجربة يقول بأن الحرارة هي التي جعلت الحديد يتمدد، إذا هذه الظاهرة تحتاج إلى سبب، هذا نسميه مبدأ العلم. ثانيا أن السبب إذا وجد لا بد أن توجد نتيجته معه، بمجرد أن توجد الحرارة اللي قررنا أنها سبب لا بد أن شنو؟ لا بد أن يوجد السبب الذي يسبب عن الحرارة، وهذا ما يسمى بمبدأ الحتمية. إذا استند أولا إلى مبدأ العلمية، وثانيا إلى مبدأ الحتمية الذي يقول بأن الظاهرة إذا وجدت أو أن السبب إذا وجد لا بد أن ينتفق عنه المسبب بالمتخلف. ثالثا يخرج بقانون عام يعممه على جميع قطع الحديد الأخرى، فيقول كل قطعة حديد تتمثل بالأخرى. كيف توصل إلى هذا القانون؟ توصل إليه عن طريق مثل التنافس بين العلة والعلة، الذي يقول بأن الظاهرة إذا وجدت في شيء معين فإن الشيء الآخر الذي يشترك مع هذا الشيء في ماهيته وفي صفاته لا بد أن تتوفر فيه نفس هذه الظاهرة، ولا بد أن توجد فيه نفس هذه الظاهرة والذي عبرنا عنه سابقا بقولنا حسن الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. إذا هناك ثلاثة مبادئ لا بد من أن تتوفر في كل استدلال علمي وفي كل نظرية علمية. الأول مبدأ العلم، والثاني مبدأ الحكمية، والثالث مبدأ التناسب بين العلة والعلة. وعلى ضوء هذه المبادئ الثلاثة يمكن لنا أن نقيم البراهين العلمية ونخرج بالنظريات العامة التي يمكن أن تشمل الوجودات والظواهر العلمية في مختلف أنحاء الأشكال. طبعا المبدأان الآخران وهما مبدأ التناسب ومبدأ الحكمية هما بالحقيقة متفرعان على مبدأ العلمية ومختلفان من مبدأ العلمية، يعني من مبدأان منفصلان بشكل كامل، يعني مثل مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلمية، لا، وإنما هما متفرعان ومقصودان ومختلفان ومستقطعان من نفس مبدأ العلمية. مبدأ الحكمية هو التناسب، والخلاصه ان العلميه تقول ان كل ظاهره تحتاج الى سبب، والحتميه تقول انه اذا وجد السبب لا بد ان يوجد المسبب ولا يمكن ان يتصرف، والتناسب يقول انه اذا وجد الظاهره في شيء معين فلا بد ان يوجد في الشيء المشابه لهذا الشيء في هويته وماهيته نفس الظاهره. ولهذا انت الان تفترض اي عمليه استدلال، تفترض الان اي عمليه استدلال يقوم بها عالم في مقررات او يجريها مثلا في قطعا هذا الوجود الكبير لا بد ان يحتاج فيها الى هذه المبادئ، لانه اول ما يسال نفسه انه ليش ندخل هذا الشخص؟ الطبيب، الكيميائي، الفيزيائي، عالم الرياضيات، عالم الفلك، كل انسان يريد يخرج بينه في نظريه علميه أول ما يسأل نفسه من كيف يحب ظاهرة معينة؟ ليش يحب هذه الظاهرة؟ فهذا ما يقول ليش يحب هذه الظاهرة؟ في الحقيقة يبحث عن العلة. فإذا اكتشف أن العلة هي هذه وما في غيرها، يعني مثلا طبيب أعطى للمريض مثلا طرف معين، عقار معين اكتشفه، فانطاع إلى المريض شاف المريض صار زين. فهو يجي يسأل نفسه يقول ليش صار المريض زين؟ إما لأنه عالم طرف هذا العقار، وإما لأنه تناول تجربة معينة اللي وديته مثلا، فهي اللي كانت في مثلا صحته وتحسن حاله، وإما مثلا تعرض إلى حادثة معينة هي اللي مثلا أدت إلى أن يكون سليم مثلا ويعافى من مرضه فيظل يحسن الاحتمالات. فإذا شاف أن الوجبة لا تؤثر في المرة الثانية وإنما الدواء هو الذي يؤثر، وبالمرة الثالثة شاف أن الدواء هو الذي يؤثر يتيقن من أن دواءه هو الذي دعا هذا المريض إلى أن يتمكن في الشفاء. فإذا عرف أن السبب في صحة هذا المريض وفي فيروسه في حالة أحسن ما أظن هو عبارة عن هذا العقار وهذا الدواء الذي صنعه والذي أعطاه إياه. فإذا القانون الثاني هو قانون الحكمة. يقول إذا كل ما أنت لعلم اليوم هذا الدواء لابد أن تثبت الحالة المناسبة، وهي عبارة عن إذا كان السبب في دواء هذا المرض هو عبارة عن هذا القرص أو هذا العقار، فإذا إذا ما وجد هذا القرص أو هذا العقار فلا بد أن يكون صاحب هذا المرض متماسكا به، لأن هذا هو السبب، فإذا وجد السبب لا ينفصل عنه المسبب، إذا افترضنا أن هذا السبب هو الأولى على مستوى العلمية. في الحالة الثالثة يقول كل إنسان مريض بهذا المرض في اتفاقه وهذا العقار عمم على السبب. لازم على يوم الدخل على نفس السنة لأن يعيده أنه إذا كان حتى السبب مقردات متشابهة أمراض نفسه، فإذا نفس السبب الذي أدى إلى زواء هذه الأمراض في هذا الإنسان يؤدي إلى زوالها في إنسان آخر بحق حياته. إذا كل بحث علمي وكل تجربة علمية إنما تحتاج إلى مسألة علمية في حال النقل التي تبينها. الأمر الثالث الذي يتوقف على مسألة العلمية هو عبارة عن عمليات الاستدلال. وأعتقد أن هذه القضية قضية فطرية لا تحتاج منا إلى مزيد بيان. يعني أنت لما تريد تستدل على شيء معين لا بد أن تفهم أن دليلك الذي تقيمه ماذا علة للنتيجة، وإلا إذا ما كان الدليل علة للنتيجة فكيف يمكن أن تتشبث بالنتيجة وتتمسك بالنتيجة وتقول هذه هي الحقيقة إذا ما كان علمك؟ يعني إذا كان مبني على الصدق ويمكن أن يؤدي هذا الاستدلال إلى هذه النتيجة ويمكن أن لا يؤدي، ما كان علمية مثلا، فإذا لا يمكن أن تقول أن هذه القضية أو هذه النتيجة هي حق، لأنه يمكن التخلف، يمكن أن تكون حق ويمكن أن تكون باطل، لأن دليلك قد يؤدي بك إلى هذه النتيجة وقد لا يؤدي بك إلى هذه النتيجة. فإذا نحن نعلم فطريا وإلزاميا لأن أي دليل يقام سواء كان فلسفيا أو منطقيا أو ما شابه ذلك لا بد أن نخرج نتيجته المنبثقة عن استنادا إلى مبدأ العلمية. استنادا إلى مبدأ العلمية بمعنى أن هذا الدليل هو سبب لهذه النتيجة، ولذلك نستطيع أن نصح بصحة الاستدلال، وإلا لو لم يكن سببا لهذه النتيجة لما أمكننا أن نصح بصحة الاستدلال. بل حتى أولئك الذين يقيمون الأدلة على دحض المبدأ العلمية، وحتى أولئك الذين يحاولوا أن يبرهنوا على أن المبدأ العلمية ليس مبدأ صحيحا، أيضا مما لابد أن يستخدموا بالعلمية.
لأنه من النبي البنين لا بد أن يستخدم من النبي المسبب عن الدليل. وإلا إذا ما كانت مسببة عن دليلهم اللي أقاموه فإذا ما كانت تجد حقيقية ويستطيع أن يلزم بها الفضل مثلا. فحتى هذا الإنسان اللي يريد يمكن مبدا العلمية بالدليل أيضا هو إنكار مع هذا المبدا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ضرورية هذا المبدا وتقنيته في الذهن البشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على محمد وعلى اله الطاهرين. مبدا العلميه ان من اوليات ما يدركه البشر في حياته الاعتياديه مبدا العلميه القائل ان لكل شيء سببا وهو من المبادئ العقليه الضروريه، لان الانسان يجد في صميم طبيعته الباحث الذي يبعثه إلى محاولة تعليل ما يجب من أشياء وتبرير وجودها باستكشاف أسبابها. وهذا الباحث موجود بصورة فطرية في الطبيعة الإنسانية. إذا نفس الإنسان بصورة فطرية مستودع في مبدأ العلمية، بل أكثر من هذا أن بعض الحيوانات يمكن أن تلتفت إلى هذا المبدأ. يقول بل قد يوجد عند عدة أنواع من الحيوان أيضا فهو يلتفت إلى منظر الحركة غريبيا ليعرف سببها ويفقد منشأ الصوت ليدرك علته. وهكذا يواجه الإنسان دائما سؤال لماذا مقابل كل وجود وراءه يحس به حتى أنه إذا لم يجد سببا معينا
اعتقد بوجود سبب المجهول اندفع عنه حادث. اما انه من دون حادث سبب هذا الشيء فلا يمكن ان يعتقد فيه الانسان. ليست لها دور وليست لها اي مجال وليست لها اي مساحه في عقل الانسان، فانما كل ظاهره لا بد ان يفقد من سبب المجهول وعلى اساس المبدا العلمي يتوثق هو اثبات الواقع الموضوعي للاحساس. كل النظريات أو القوانين العلمية المستندة إلى التجربة سابقا جواز الاستدلال وإنتاجه في أي مكان من المعاني الفلسفية أو العلمية. فلولا مبدأ العلمية وقوانينها لما أمكن إثبات موضوعية الأحكام. يعني تثبت أن الموجودات موجودة بشكل مستقل عن العلم، ولا شيء من نظريات العلم وقوانينه ولا ما صح الاستدلال بأي دليل من مختلف النظريات وفيما علم فوريته العلميه وموضوعيه الاحساس. يعني الامر الاول الذي يتوقف من المثل العلميه سبق ان عرفنا في نظريه المثل ان الحس لا يعدو ان يكون لونا من الوان التطور فهو كيف الحس وجود صورة الشيء المحسوس في مدارك الحس، ولا يملك صفة الحس التصديقي عن واقع خارجي. ولذلك قد يحس الإنسان بأشياء في حالات مرضية ولا يصدق بوجودها. فالإحساس إذن ليس سببا كافيا للتصديق أو الحكم أو العلم بالواقع الموجود. ولكن المسألة التي يجبنا حين عذرنا هي أن الأحساس إذا لم يكن بذاته دليلا على وجود المحسوس على رجاله الشعور والإدراك فكيف نصدق إذا بالواقع الموضوعي؟ شرح لكم أن يوجد واقع موضوع خارج الحس. والجواب جاهز على غير دراستنا لنظريته، وهو أن التصديق بوجود واقع موضوعي للعالم توجيه توجيهي أيدي، فهو لأجل ذلك لا يحتاج إلى دليل. ولكن هذا التوجيه الضروري إنما يحمي وجود واقع خارجي للعالم على سبيل الإجمال، موجود واقع، ولكن ما هو لونه ما هي صفاته؟ هذا يحدد على مبدا العلم. وأما الواقع الموضوعي لكل إحساس يعني بشكل تفصيلي فهو ليس معلوما علما ضروريا. فإذا نحتاج إلى دليل لإثبات موضوعية كل إحساس بصورة خاصة، وهذا الدليل هو مبدأ العلمية وقوانينها ذلك أن الشريطة في ربك شيء مهين في هديث الشريطة المهينة يكتب عن الوجود بأن من خارجه وله تصديقا لذلك المبدأ وهو مبدأ العلمية. فلولا هذا المبدأ لما تكف الإحساس أو وجود الشيء في الفتح عن الوجود في مجال آخر. ولأجل هذا السبب قد يحس الإنسان بأشياء أو يخيل له أنه يذكرها في حالات مرضية خاصة. فإذا أين السبب؟ السبب هو الواقع الخارجي وإنما سبب فيه سبب الحالة المرضية المرضية للإنسان ولا يستشهد من ذلك واقع الموضوعية بتلك الأشياء أي أن تصديق مبدأ العلمية لا يدل على وجود هذا الواقع ما دام يمكن تعليل الإحساس بالحالة المرضية الخاصة وإنما يثبت الواقع الموضوعي للشخص فيما إذا لم يكن له تأثير على ذوي مبدأ العلمية إلا بواقع الموضوعي ينشأ الإحساس المرضي ويستنتج من ذلك القضايا الثلاث الآن كلام هذا تفسير وتحسين يعني عبارة عن صدق الكلام السابق الأولى إن الإحساس وحده لا يكتفى عن وجود واقع موضوعي لأنه تطور وليس من إضافة التطور بمثلة ألوانه وكشف التفسير وإنما الانطلاق إلى إحساس واقع موضوعي من وظائف التطوير وليس من إضافة التطور هذا معلم سابقا في مرضية المعرفة الثانية إن العلم يوجد واقع بالعالم على سبيل الإجمال فكل ضروري أولي فطري لا يحتاج إلى دليل أي إلى علم سابق وهو النقطة الفاصلة بين المثال والواقع الثالثة إن العلم يوجد واقع موضوعي بهذا الحس أو ذاته يعني بصورة تفصيلية إنما يستدل على ضوء مبدأ العلمية فإذا المبدأ العلمية الكامل في تعريفنا على الوجودات الخارجية بشكل تفصيلي هذا بالنسبة إلى موضوعية العلمية والنظريات العلمية إن النظريات العلمية في مختلف بين التجربة والمشاهدة تتوقف بصورة عامة على المبدأ العلمية وقوانين توقفا أساسيا وإذا فقدت العلمية في نظامها الخاص من خلال الكون يصبح من المتهجر تماما تكوين النظرية العلمية في أي حقل من القديم وليتضح هذا يجب من الضروري ان يشير الى عده قوانين من المجموعه الفلسفيه العلميه التي يرتكز عليها العلم وهي كالعلم اولا مبدا العلمي القائل ان لكل حادثه سببا باء قانون الحكم القائل ان كل سبب يولد النتيجه الطبيعيه له بصوره ضروريه ولا يمكن للنتائج ان تنفصل عن احسابها جيم قانون التماسك بين الاسباب والنتائج القائل ان كل منها منكشف في حقيقتها من الجانب الطبيعي يجب ان تكتب خيرا في الاسباب والمتابعين فعلى غير المبدا العلميه نعرف مثلا ان الاشعاع الذي ينبثق عن ذره الراديوم له سبب لانه ظاهر فاذا كل ظاهر وهو ينبثق عن داخل في المكونات وعلى ضوء قانون الحكم نستكشف ان هذا الانفصام عند استكمال الشروط اللازمه يولد الانفصام يعني اخرج السبب حدث الانفصام بصوره حكيمه وليس ان الانفصام يفصل وعلى اساس قانون التنافس راح نخلي حكم العلم لكل ضربات الراديوم يفصل نستطيع ان نهم ظاهره الانفصام وتفسير الانفصام في جميع ضربات الراديوم فنقول ما دام جميع الضربات هذا انظر من صديقتين في الحقيقه فيجب ان تتفق في اسبابها ونتائجها فإذا تجربت التجربة العلمية عن إشعاع في بعض ذرات الراديو أمكن القول بأسباب الجبابرة عاملة إذا الذرات المماثلة والظروف المكشفة الواحدة نوعا على مبدأ التماثل وأن الواقع أن القانونين الأخيرين الحتمية والتناسب من تتقان عن مبدأ العلمية فلو لم تكن في الكون علمية بين بعض الأشياء وبعض وكانت الأشياء تحتوي قصة واتفاقا لم يكن من الحكيم أن يوجد الإشعاع بدرجة معينة حين تكون هناك ذرات راديو ولم يكن من الضروري أيضا أن تشترك بين ذرات العنصر في ظواهر إشعاعية معينة بل يصبح من الجائز أن يكون الإشعاع في درجة أخرى لا لشيء إلا لقصة الاتفاق يمكن أنه بعد أن ثبت العالم أن الإشعاع نتج عن هذا الانفصام يجري إلى ذرة أخرى يشوف ما في إشعاع يمكن إذا ما في مرجع علمي يمكن هذا ما دام مبدا العلميه موجود فيجوز اذا تثبت وجود تمثيل هذه الوزاره نتيجه الانتقام، وثانيا لم تكن تثبت فاي ضرائب حسبتها وجدت لابد ان تنجيهم بهذه الضرائب. بل يصبح من الجائز ان يكون الاقامه في ضرب دون ارضاء لا لشيء من عنده وتثبت الاستقرار ما دام لك مبدا العلميه خارجا عن ثالث ومرجع الحكيمه والتناسب معا الى مبدا العلميه. ولنعد الآن، طبعاً هذا نشأ تقريباً تكرار ويعاد المنتبه ولكن بعبارة أخرى. بعد أن حرفنا الاستقرار الرئيسية الثلاث العلمية والحكمية والتناسب إلى العلوم والنظريات العلمية، فإننا سوف نجد بكل وضوح أن جميع النظريات والقوانين التي تذكر بها العلوم مرتكزة في الحقيقة على أساس تلك الاستقرار الرئيسية وقائمة على مبدأ العلمية وقوانين العلمية. فلو لم يؤخذ هذا المبدأ وهي مبدأ العلمية كحقيقة فلسفية ثابتة لما يمكن أن تقام نظرية وإنشاء قانون علمي له صفة العموم والسنة، ذلك أن التجربة التي يقوم بها العالم الطبيعي في مستقبله لا يمكن أن تستوعب جميع جزئيات الطبيعة، وما جرب التنبؤ على كل قطع الحديد الموجودة في الكون والعالم، وإنما جرب على كم وحدة بعدين عمم الفصل. هذا استنادا لمبدأ مبدأ التناسب اللي هو أحد مبادئ العلمية أو قوانين العلمية، وإنما تتناول عدة جزئيات مشهودة مكتشفة في حقيقتها وتكشف عن اشتراكها في ظاهرة معينة، وحيث يتأكد العالم من صحة التجربة ودقتها ونظريتها وضع فورا نظريته أو قانونه العام الشامل لجميع ما يماثل موضوع تجربته من أجزاء الطبيعة. وهذا التعميم الذي هو شرط كافي لإقامة علم طبيعي لا مبرر له إلا قوانين العلمية بصورة عامة وقانون التناسب والتعميم منها بصورة خاصة. القائد أن كل مجموعة مكتشفة في حقيقتها يجب أن تكتشف أيضا في العلل والآثار، فلو لم تكن في الكون علل وآثار وكانت الأشياء تجري على حسب اتفاق البحث لما أمكن للعالم الطبيعي القول إنما صحة من التجارب الخاص يصح في كل جزء من الطبيعة على الإطلاق. ولنأخذ بذلك مثالا بسيطا، مثال العالم الطبيعي الذي أثبت الحجرة أن الأجسام تتمسك على حرارتها، فإنه لم يكف بتجاربه الجميع على الأجسام كل قطع الحديد هو قام عليها كتب الأجسام جواب على كم يخرج بعدين عن المسألة التي يحتويها الكون طبعا، وانما اجرى تجاربه على عده اجسام متنوعه تعجلات الحركه الفكريه التي تضع عليها اطارات حديديه غمرا منها حال سكونتها فتنكمش الاطارات اذا بردت، هذا فيه دليل على ان الحديد يذهب للقرار وتشتد على الفكر. ولنفرض انه مجرد التجربه عده مرات على اجسام اخرى فلن ينجو في النهايه في نهايه المطاف التدريجي عن مواجهه هذا السؤال، ما دمت لم تستخفي لكثرة الصعب جميع الجزئيات فكيف يمكنك ان تؤمن بان الاطارات جميع الاطارين التي جربتها تتمدد بها ايضا بالحراره؟ الجواب الوحيد على هذا السؤال هو مبدا العلميه وقوانينها. العقل حيث انه لا يقبل الصدق والاتفاق وانما يتكتب الكون العلميه وقوانينها من الحكميه والتناسب يجب في التجارب الفكريه كفايه بما يمكن غير العامه قائل التمدد الحسان بالقرار لان هذا التمدد الذي كشفت عنه التجربه لم يكن فرصه لانها كانت حصيله القرار ومعلولا لها، حيث ان قانون التناسب العلميه ينص على ان المجموع الواحد من الطبيعه تكتشف في اسبابها ونتائجها وعللها ومتائها، فلا غرو ان تحصل سبع النظريات حينئذ من ظاهره التمدد بسعر الاجسام. هكذا نعرف ان وضع النظريه العامه لم يكن ملكوعا دون الانطلاق من المبدا العلمي، فالمبدا العلمي هو الاساس الاول لجميع العلوم والمراجعات التدريجيه. النظريات التدريجيه لا تكتسب صفه علميه ما لم تعمم لمجالات اوسع من حدود التجربه الخاصه. لو تقدم كحقيقه عامه ولا يمكن تقديمها كذلك الا على ضوء المبدا العلميه وقوانينها، فلا بد للعلوم عامه ان تعتبر مبدا العلميه وما تعيها من قوانين الحكيم والتناسب مسلمات اساسيه وتسلم بها بصور سابقه على جميع نظرياتها وقوانينها التجريبيه. العلميه والاستدلال، مبدا العلميه هذا الامر الثالث الذي يتوقف على مبدا العلميه. مبدأ العلمية هو الرصيدة التي تتوقف عليها جميع محاولات الاستدلال بكل مجالات التفكير الإنساني، لأن الاستدلال بدليل على شيء من الأشياء يعني أن الدليل إذا كان صحيحا راح يصير سبب للنتيجة، فإذا النتيجة مثبتة عن الدليل، فهو سبب للعلم الوحيد يستدل عليه. فحين نبرهن على حقيقة وحقائق بتجربة أولية أو بقانون فلسفي أو بأساس بسيط، إنما نحاول بذلك أن يكون البرهان علة للعلم بتلك الحقيقة. فلولا أن فيها العلمية والحكيم لما أتيح لنا ذلك، ولما أتيح لنا الانتقال من الدليل إلى المثلة. لأننا إذا طرحنا قوانين العلمية من الكتاب ولم نؤمن بضرورة وجود أسباب معينة لكل حادث، لم تبقى سبب بعد ذلك بين الدليل الذي نحتاج إليه والحقيقة التي نحاول اكتسابها بسبب منه. بل يصبح من الجائز أن يكون الدليل صحيحا ولا يمكن النتيجة المطلوبة ما دام قد انتقمت علاقة العلمية بين الأدلة والنتائج بين الأسباب والأسباب. وهكذا يصل أن كل محاولة للاستدلال تتوقف على الجنون بمبدأ العلمية، وإلا كان عادة غير مثمرة. وحتى الاستدلال على رد مبدأ العلمية هذا اللي بيناه ومن يستدل على لحظ مبدأ العلمية أيضا يتاح مع مبدأ العلمية لا شعوري الذي يحاول في بعض الكلام في بعض العلماء يرتكب على مبدأ العلمية أيضا، لأن هؤلاء الذين يحاولون الانتهاء على المبدأ كما في بعض الدليل لم يكونوا يقرون بهذه المحاولة لو لم يكونوا لهم الدليل الذي يدخل بين العلم. لكن للعلم والقرآن مبدأ العلمية وحفظ هذا المسلم في هذا المبدأ أن المسلم يبنى هذا المسلم.